في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر الله المحرم لعام 36 بعد 1400 نشرع في هذا في قراءة هذا الكتاب، وهو دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونأخذ ما تيسر المقدمة فقط حتى نثبت هذا الكتاب، وإن شاء الله بعد فراغنا مجموعة من عساكر فإننا سنقرأ كتاب الكبائر الذهبي بإذن الله في الدرس القادم، يحل محل كتاب مجموع ابن عساكر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يديك أيها القارئ الكريم بحوث علمية حديثية في نقد كتاب فقه السيرة للدكتور محمد سعيد البوز الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة دمشق. كان وضعه لطلاب السنة الثانية في الكلية، وكنت نشرت هذا النقد في مجلة التمدن الإسلامي الغراء بحوثا متتابعة، رجوت منها أن يجد الطلاب وغيرهم فيها نموذجا صالحا للنقد العلمي النزيه القائم على البحث والالتزام للقواعد العلمية الصحيحة. وهكذا ينبغي أن تكون الردود، لا تقوم على السباب والشتائم. يبقى الرد على فلان تسمع الرد إذا به بطنك رأسك كذا، كما أحدثه في هذا العصر شيخ السباب شيخ الفتنة، فهذا الذي أحدثه في هذا العصر، ولا عرف عن أحد من الأولين من سلف الأمة. وهذه كما قلنا حيلة الضعيف الذي لا يجد ردا علميا فيعوض ذلك بالسباب فيزعم أتباعه أنه شيء ولا شيء. لكن من كان قادرا على الرد العلمي فإنه يذكر الأوجه ويذكر كذا، وهو نفسه لا يرضى بهذا الأسلوب حتى إنه ينتقد حتى صار يتقيأ أوجها، وإنما هو علم. فإن الذي يذكر الأوجه هو من علم، أما الذي يذكر السباب هو من ضعف وصار مفلسا. ولهذا نقول كما قال ابن القيم في بيان الجادب السنن، قال: الجادب السنن هذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. وهناك قال ابن القيم: وأما الجهاد بالسيف والسنان هذا يحسنه كل أحد. ونحن نقول السباب هذا يقدر عليه ويقع عليه كل أحد، أما المجاهدة بالسنن فإنه لا يحسنها إلا أتباع الرسل. وهذا الموجود في ردود الشيخ الألباني عموما، فيها الأدب وفيها العلم، ولو فيها الشدة، الشدة المطلوبة، الشدة غير ممنوعة يا أخوان، لكن التطاول هو الممنوع. أما أن تشتد على البدع والأهواء وتزجرهم وكذا، نعم هذه شدة مطلوبة، لكن التطاول لا. القائم على البحث والالتزام، يقول الشيخ: قدمت في ذلك نموذجا صالحا للنقد العلمي النزيه القائم على البحث والالتزام للقواعد العلمية الصحيحة، عسى أن يزيدهم ذلك عناية بدراسة الحديث الشريف دراسة عملية، وبذلك يحيون ما كاد يندرس من هذا العلم العظيم بسبب اقتصار المدرسين والأساتذة على تدريس دراسة نظرية محضة هو علم الحديث، وإصدارهم على أساسية تأليفاتهم التي يؤلفونها لطلابهم أو لغيرهم، غير مراعين فيها أبسط تلك القواعد العلمية من اختيار النصوص الصحيحة والأحاديث الثابتة من المصادر الموثوقة والمراجع المعتمدة مع العزو إليها وتخريجها تخريجا علميا دقيقا. فترى أحدهم وهو أستاذ هذه المادة الحديث يورد حديثا نبويا أو خبرا متعلقا بسيرته عليه الصلاة والسلام أو أخلاقه، يقول في تخريجه: رواه أبو داود أو رواه ابن هشام في السيرة. وهو يظن أنه بذلك قد أدى الأمانة العلمية المطوقة في عنقه، وأنه نصح لطلابه. هيهات هيهات، فإن التزام المنهج العلمي المشار إليه في الدراسة الحديثية يوجب عليه قبل هذا التخريج المقتضب أن يدرس إسناد ذلك الحديث أو الخبر، ويتتبع رجاله ويتعرف علله وأقوال أهل الاختصاص فيه، ثم يحكم عليه بما تقتضيه هذه الدراسة من صحة أو ضعف، ثم يقدم خلاصتها إلى طلابه مع التخريج المذكور. وإلا فمثل هذا، يعني يقول رواه داود وإسناده صحيح، يقول رواه داود وإسناده حسن، لكن لو قال رواه البخاري يكفي، ولو أضاف إليه وهو صحيح فهذا تعبير بعض أهل العلم. بدلا من هذا التخريج المبطور الذي جرى عليه الأستاذ المشار إليه، لأن أصحاب السنن عندهم فيها، عندهم الضعيف وعندهم الصحيح وعندهم الحسن. نعم. مما لا يعجز عنه أحد من الطلاب أنفسهم إن شاء الله تعالى، سهل جدا أن الطالب نفسه، أنت يا من تدرسه، أن يقول رواه أبو داود. ذلك ما كنت كتبته في مقدمة رسالتي نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة للشيخ محمد المنتصر الكتاني، وهو ينطبق على الدكتور البوطي تمام الانطباق، بل إن هذا زاد على الشيخ فادعى لكتاب فقه السيرة من الصحة ما ليس له، كما كنت أشرت إلى ذلك في تعليق على المقدمة المذكورة، فقلت منصه، ثم وقفته على كتاب فقه السيرة للأستاذ الفاضل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. طبعا الأستاذ الفاضل هذا لربما كان قبل أن يظهر له طوامه وغلوه الصوفي، ولهذا هو قال على الكتاب نفسه، قال في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه، فلعل هذا كان في مقدمة قبل ذلك. فرأيته نحى فيه نحو الأستاذ الكتاني، فأورد فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، بل وما لا أصل له البت، ولكنه زاد عليه فنص في المقدمة أن يعتمد فيه على مصح من الأحاديث والأخبار. ولكن دراستي للكتاب بيّنت أنها دعوة مجردة، وأن جل اعتماده كان على كتاب فضيلة الشيخ محمد الغزالي، أيضا هذا انتقده وصار ينتقد ويعطيه ألقابا تليق بمقامه بعد ذلك. فقه السيرة الذي لم يقتصر الدكتور على أن يأخذ اسمه فقط، بل زاد عليه فاستفاد منه كثيرا من بحوثه ونصوصه، بل وعناوينه، كما استفاد من تخريج إياه المطبوع معه مع اختصار له مخل ليستر بذلك ما قد فعل. وقد انتقدني في 3 مواطن منه، تمنيت يشهد الله أن يكون مصيبا وله في واحد منها. يقول الألباني تمنيت يشهد الله أن يكون مصيبا وله في واحد منها، ولكنه على العكس من ذلك، فقد كشف بذلك كله أن هذه الشهادات العالية وما يسمونه بالدكتوراه لا تعطي لصاحبها علما وتحقيقا وأدبا. صحيح. وإني لأرجو أن تتاح لي الفرصة لتمكن بيان هذا الإجمال، والله المستعان. ثم أتيحت لي الفرصة فبينت الإجمال المشار إليه في هذه الرسالة التي يعود الفضل الأول في نشرها للسادة القائمين على مجلة التمدن الإسلامي الغراء، وبخاصة منهم الأستاذ أحمد مظهر العظمة شفاه الله وقواه، فقد نشرت فيها تباعا في مقالات متسلسلة من عدد 7 كذا، ثم أفردتها في هذه الرسالة ليعم النفع بها ويطلع عليها من لم يتمكن من متابعتها في مجلة الغراء. هذا وقد نما إلي أن بعض الأساتذة رأى في رد هذا على الدكتور شيئا من الشدة والقسوة في بعض الأحيان. طبعا كان واحد زي الشيخ الألباني صراحة في العالم الإسلامي من بين من يرد على هذا وذاك ويتبع هذا وذاك، وفتح الله له سبحانه من هذه الأبواب ومن عليه بالبركة في الوقت مع اشتغاله بمشاريع المشروع منها تقضي فيه عمر الألباني، يعني مشروع ضعيف السنن وصحيحها وصحيحها، مشروع السلسلتين الضعيفة والصحيحة، مشروع الجامع، هذه مشاريع يا أخواني مشروع منها تقضي فيه حياة الألباني، فضلا عن أن هذه المشاريع كلها يتفقد الألباني رحمة الله عليه وكما قلت لكم عمل إيه؟ يدوي، عمل يدوي، ما هو بعمل جهازي ولا إلكتروني، عمل يدوي. ومع ذلك يتبع الكتاب هذا أخطأ في مجلة كذا في جريدة كذا ويرد، فيقول يعني بعض يقول أنا قاسي في هذا، ففي من الشدة القصر في بعض الأحيان مما لا يعهدون مثله في سائر كتاباتي وردود العلمية، وتمنى أنه لو كان ردا علميا محضا في طائفة كده طابور يجلس كده هو وظيفته، والله يعني احنا بنقول أخطاء ولكن يعني الشدة هذه والله كذا ولكن يعني ما في مانع. الطابور هذا من أخطر الطابير، وهو في الحقيقة أشد من يرد على الحق بهذه الدعاوى، كلمة يعني مخطئ ولكن نحضر نستفيد، والله كذا ولكن فيه شدة، والله كذا هو رد يعني احنا معه لكن لو ما كان رد كان أفضل. سبحان الله، هذا الطابور طابور المخذل، إذا لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط. فأقول إنني أعتقد اعتقادا جزيما أنني لم أفعل إلا ما يجوز لي شرعا، وأنه لا سبيل لمنصف إلى انتقادنا، أنا ما فعلت إذا ما يجوز شرعا، ولا سبيل لمنصف، إنما المغرض مهما تبرر. كيف والله عز وجل يقول في كتابه الكريم في وصف عباده المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئتهم سيئة مثله. يعني لو واحد قال لك أنت بطنك كبير، قلت له أنت بطنك كبير. لو واحد قال لك أنت مثلا يا حمار، فقلت له أنت حمار. جزاء سيئة سيئة مثله، لكن من عفى وأصلح فأجره على الله. فكيف إذا كان لك السباب فرضت عليه رد العلمي؟ يقال لما ترد؟ أرد عن الشريعة. يقال لما رددت اليوم لما اتضح، مع أن الأغراض لا علاقة لها بالردود. الأغراض لا علاقة بالردود. هب أن رجلا رد على باطل رجل وبين الحق بدليله، وهو في ذلك ما كان ليرد إلا لما رد عليه دعك من نيته بينه وبين الله، ولكن خذ رده العلمي المدعم بالأدلة، لأن هذه مسألة قد يصطاد بها إبليس أيضا طابورا من الناس. فإن كل من يتتبع ما يكتبه الدكتور البوطي في كتبه ورسائله ويتحدث به في خطبه ومجالسه يجده لا يفتأ يتجهم فيها على السلفيين عامة وعلي من دونهم خاصة. طبعا عليك طبعا، لأنه على قدر مقام الرجل في نشر الدعوة السلفية على قدر ما يكال له. شوف احنا ازاي بنطعم في الشيخ الباني، سبحان الله، كذبة ويشهر بين العامة والغوغاء ويرمين بالجهل والضلال وبالتبله والجنون ويلقبهم بالسفليين والسخفيين. طبعا دول أساتذة، البوطي والغزالي وكذا أساتذة في هذا الباب. وليس هذا فقط، بل هو يحاول أن ينفر الحكام ضدهم برميه إياهم بأنهم عملاء للاستعمار، إلى غير ذلك من الأكاذيب والترهات التي سجلها عليه الأستاذ محمد عيد عباسي في كتاب القيم بدعة التعصب المذهبي وغيرها، داعما ذلك بذكر الكتاب والصفحة التي جاءت فيها هذه الأكاذيب. ومن طمات وافتراءاته قوله في فقه السيرة صد كذا الطبعة الثالثة بعد أن بزاهم بلقب الوهابية: ضل أقوام لم تشعر أفئدتهم بمحبة رسول الله وراحوا يستنكرون التوسل بذاته بعد وفاته. وهذا كأنه اجترار من الدكتور لفرية ذلك المتعصب الجائر. إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم وتشمئز حينما يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعقل هذا يا إخوان؟ بل إن السلفيين لا يشعرون بالثقل إذ يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، مصلين عليه مستشعرين الأمانة، كما نقل عن بعض السلف كان بعضهم إذا ذكر النبي تغير وجهه صلى الله تغير وجهه رحمه الله. والدكتور حين يلفظ هذه الفرية ويتذكر أن الواقع الذي هو على علم به يكذبها، هو عارف كده كويس، لكن المفتري ما يسأل إيه عن هذا، يريد أن يشوش كما ذكر الشطيبي معنا في الاعتصام الافتراءات عليه، أنه يرى أن الدعاء لا نفع فيه، أنه لا يرى، أنه رافضي، أنه إلى آخره، كلها افتراءات. كالذي يرى أنك خارجي، أنت خارجي، أنت من تحارب الخارج خارجي إخواني، وكمن يرى الشيخ صالح على الشيخ تكفيريا إخوانيا، كل هذه افتراءات هم يعلمون جيدا أنهم ليسوا كذلك، لكن هذه بضاعة المفترين البغاة، أسأل الله أن يفضح أمرهم حتى يعرف ذلك كل أحد. فإن السلفين وامتلاهم بفضل الله من بين المسلمين جميعا شعرهم اتباعهم للنبي وحده دون سواه، طبعا السلفيون بحق، وهو الدليل القطع على حبهم الخالص له الذي لازمه حبهم لله عز وجل، كما قال تعالى: قل إن كنت، الذي لازمه حبهم لله عز وجل، كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولعلم الدكتور بهذا الفضل الإلهي على السلفيين حمله حقده عليه، هو الحقد. وافق الألباني المرجئة في هذا والرد على أخزام المرجئة، نعم وافقت العبارة، لكن شوف أنت تبين هذا وتقاعد قواعد هم محرومون منها، ومع ذلك لا يكون هذا إلا طعنا في الألباني. طب خلاص ما بطعنش، أستغفر الله. لا، أما علمت أن هذا الذنب الذي يغفر الله، إن الله لا يغفر هذا الذنب، وأغفره ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح، بل وعلى تضليل السلفيين، ولعل الدكتور بهذا الفضل الله ولا علم الدكتور بهذا الفضل الإلهي على السلفيين حمله حقد عليهم على أن يحاول إبطال دلة الآية المذكورة على ما سلف، بل وعلى تضليل السلفيين مجددا لفهمهم إياها. هذا الفهم واضح، وأنها تعني أن الاتباع دليل المحبة وأنها لا تنفك عنه. فقال صد كذا: ولقد ضل قوم حسب وأن محبة رسول ليس لها من معنى إلا الاتباع والاقتداء، وفاتهم أن الاقتداء لا يأتي إلا بوازع ودافع، ولن تجد من وازع يحمل على الاتباع إلا المحبة القبيحة. عايز يوصلك لإيه؟ يحيلك على معدوم، زي اللي بيقول كده في الرد على من يتكلم في الرجال وكذا وينتقد من انحرف، يقول هؤلاء الذين يتكلمون ولا يعرفون تفسير والعاديات ضبحا. خد بالك ده كلام بيقال كده دايما، يقال ايه؟ هؤلاء الذين يشتغلون ولا يعرفون تفسير القرآن ولا السنة ولا. طيب وإذا تكلم من يعرف تفسير القرآن والسنة هل ستقبل؟ أبدا، سيبقى أيضا قائلا هؤلاء الذين لا يعرفون، مثل الإخوان كل ما تروح فرح يقول لك ايه، وفي واحد قرأ في البخاري وقال يا جماعة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في شوال. خد بالك يلمز من يتكلم في الحديث، يعني عايز يقول ايه؟ تزوجها في شوال، لكن هو يتكلم ويقول حدثنا أخبرنا جيب البخاري وهو لا يدري أصلا كيف يقرأ في شوال. فعند الإخوان كم حاجة كده ايه يجيبون إياها يأتونك بها للتنفير من أهل الأثر، للتنفير من الأثر. وهكذا الغزال يلمز يحمل السواك كأنه ويضع ما أدري كأنه. طيب إحنا وضعنا السواك مش كأنه، إذا كنت تعيبه سواكا طويلا فذاك رفيع، إيه رأيك؟ إذا كنت تعيب من لا يفهم القرآن والسنة تكلم في الرجال، فهناك من يفهم وتكلم في الرجال. في النهاية لن تقبل، في النهاية لن تقبل، وفي النهاية ستبقى الإيه؟ الآية، وستبقى الشبهة عندك. هؤلاء الذين يتكلمون ولا يعرفون والعاديات ضبحا. طيب خلاص عرف العاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرنا بها نقعا، نسأل الله أن يسلطها عليكم. وأقول إن الذي ضل إنما هو الذي يناقض نفسه بنفسه من جهة، فأول كلامه ينقض آخرة، لأنه إذا كان لا يحمل على الاتباع إلا المحبة القلبية وهو كذلك وهو الذي نعتقد ونعمل به، فكيف يتفق هذا مع أول كلام الصريح في أن المحبة لها معنى غير الاتباع؟ ولو كان الأمر كذلك وثبت الدكتور عليه لأبطل دلالة الآية والعياذ بالله تعالى. ومن جهة أخرى فقد افترى علينا بقوله وفاتهم أن الاقتداء إلى آخره، فلم يفتنا ذلك مطلقا بحمد الله، بل نعلم، شوف 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 الردود، شوف العلماء، بل نعلم علم اليقين أنه كلما ازداد المسلم اتباعا للنبي ازداد حبا له. تلازم يا أخوان، كلما زادت المحبة في القلب ازداد أثرها في الظاهر، معروف هذا. واحد يجي يحلق لك أنا تبع النبي، وخد بالك ليست محبتك محبة قوية خالصة، وإلا لدفعتك إلى اتباع النبي، تجرجل ثيابك وتقول أنا أحب النبي. لو كانت المحبة كاملة في قلبك لدفعك ذلك إلى اتباع النبي. فإن المحب لمن يحب إيه؟ مطيع. وأنه كلما ازداد حبا له ازداد اتباعا له صلى الله عليه وسلم، فهما أمران متلازمان كالإيمان والعمل الصالح تماما. زي المرأة قد تقدم العمل الدل على المحبة من غير أن تتكلم، والعكس قد تتكلم كلاما ربما وهي في أحضان عشيقها تتصل على زوجها وتقول أنت وأنت وأنت وهي في أحضان رجل آخر. فهذا الحب الصادق المقرون بالاتباع الخالص للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أراد الدكتور أن ينفيه عن السلفين بفريته السابقة، فالله تعالى حسيبه وكفى بالله حسيبا ذلك قليل. الله حسيب كل مفتر طاغ طعان بلا دليل. ذلك قليل من كثير من افتراءات الدكتور البوطي وطرهاتي الذي أشفق عليه ذلك البعض. تشفق على هذا؟ روح انصحهم يا أخي، روح انصحهم، تنصح من يرد بحق وتترك، لأنك لو ذهبت ناصحا لسلخت، ولا تحاول أن تذهب نصيحا، لا يمكن. أنقسون عليه أحيانا في الرد، ولعله قد تبين لهم أننا كنا معذورين في ذلك، وأننا لم نستوفي حقنا منه بعد، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولم نصل إلى المثل، ولكن لن نستطيع الاستفاء لأن الافتراء لا يجوز مقابلته بمثله. يا سلام، لأنه بقي حتى المماثلة تتم أن نفتري كما افترى؟ صعب هذا، لا، لأننا نستعين الله عز وجل ونستلهم النصرة منه بطاعتنا لله فيه. لأنك إن افتريت كنتما واحدا، فتكون الغلبة بقى لمن طال لسانه. وكل الذي صنعته أنني بينت جهله في هذا العلم وتطفله عليه ومخالفته للعلماء وافتراءه عليهم على الأبرياء بصورة رهيبة لا تكاد تصدق. فمن شاء أن يأخذ فكرة سريعة على ذلك فليرجع إلى فارس الرسالة، هذا يرى العجب العجاب. هذا وهناك سبب أقوى استوجب القسوة المذكورة في الرد، ينبغي على ذلك البعض المشفق على الدكتور أن يدركه، ألا وهو جلالة الموضوع وخطورته الذي خاض فيه الدكتور بغير علم مع التبجح والادعاء الفارغ الذي لم يسبق إليه، فصحها حديثة وأخبارا كثيرة لم يقل بصحتها أحد، وضعف أخرى تعصبا للمذهب ويثبتة عند أهل العلم بهذا الفن والمشرب، مع جهلية تام بمصطلح حديث وتراجم رواته وإعراضية عن الاستفادة من أهل العلم العارفين به، ففتح بذلك بابا خطيرا أمام الجهال وأهل الأهواء أن يصححوا من الأحاديث ما شاءوا ويضعفوا ما أرادوا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وسبحان الله العظيم، إن الدكتور ما يفتح يتيم السلفيين في جملة ما يتيمون به بأنهم يجتهدون في الفقه وإن لم يكونوا أهلا لذلك، فإذا به يقع فيما هو شر مما اتهمهم به تحقيقا منه للأثر السائر، من حفر بئرا لأخيه وقع فيه. أم أن الدكتور يرى أن الاجتهاد في علم الحديث من غير المجتهد بل من جاهل يجوز، وإن كان هذا العلم يقوم عليه الفقه كله أو جله؟ من أجل ذلك فإني أرى من الواجب على أولئك المشفقين على الدكتور أن ينصحوه، والدين النصيحة. هؤلاء الذين يشفقون على من تجاوز ولا يقبلون ممن أنصف، الأولى بهم والأجر ماذا يا إخوان؟ زي اللي بيقول إلى الآن المشايخ دول يعني ونعذرهم ونعم أخطأ ونتبعهم، ولكن هل يا أخي كلفت نفسك قبلت وحيدا فنصحته في يوم ما؟ كلفت نفسك أن قلت يا شيخ فلان أنا أحبك ولا أريد لك مخالفة، أنت خالفت السلف، قلت له ذلك؟ أما أنك الذي تذهب إليه فتلحس، لا أقول تقبل، فتلحس يده، فلا يزداد إلا شرا وبعدا، لأنه المجموعة كما هي، من كان يمسك المكتب موجود، من كان يصور موجود، من كان يسجل موجود، من كان كذا موجود. لكن إن كنت محبا بحق فانصح له، فإن رجع الحمد لله هذا الذي نريده جميعا، وإذا ما رجع فقل سلام عليك لا نبتغي الجاهلين. وأن يمسك قلمه، ننصح بأن يتراجع عن كل جهالاته وافتراءاته، وأن يمسك قلمه ولسانه عن الخوض في مثلها مرة أخرى، عملا بقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. أخرجه البخاري من حديث أنس ومسلم من حديث جابر ومخرج في الإرواء. فإن استجاب الدكتور فذاك ما نرجو. هتظن أن السلف حينما يرد يا إخواني إنما يريد علوا في الأرض؟ والله لو رد ردا مليئا بالحق وهو يريد علوا في الأرض لكان فيه قول تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض والفساد، ولكان حكمه حكم من قاتل حمية مغنما شجاعة، ما قاتل أن تكون كلمة الله العليا. فشرط في الرد أن يحمل حقا ولا يكون هذا إلا بعلم، وأن يحمل عليه ورع ونصرة للشريعة ليس نصرة للشخص. وعفى الله عما سلف، وإن كانت الأخرى فلا يلومن إلا نفسه، والعاقبة المتقين. وصدق الله العظيم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. دمشق في 27 من جمادى الأخيرة سنة 97 بعد 1300. رحم الله العلامة الألباني بما قدم، رحم الله العلامة الألباني الذي لا يبغضه إلا صاحب هوى، رحم الله العلامة الألباني بما قدم، ونظر حياته نصرة للسنة، نحسبه والله حسيبه إخلاصا واتباعا لرسول الله وغيرة على سنة رسول الله. ولا هذا الجهد ما يأتي من متصنع، ولا يأتي من متزلف، ولا يأتي من راغب في مال، ولا يأتي من رجل يحمل قضية. إننا نرى حمل القضية في كتب الألباني أبرز ما يقابلك. ولهذا نسأل الله عز وجل أن تذوب زلاته في بحر حسناته، نرجو هذا ونشهد ونشهد الله عز وجل على حبه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.